زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن مسألة الإقامة التي ينتهي بها حكم السفر، وأن حكم السفر لا يتغير إلا بأمرين: أولا الرجوع إلى الوطن، والثاني نية الإقامة في بلد معين. وتكلمنا ما المقصود بالرجوع إلى الوطن وما هو الوطن في كلام الفقهاء، وأن المسافر إذا رجع إلى وطنه وهو مكان الإقامة الدائمة المستقرة أو مر به أثناء سفره انقطعت عنه الرخص، سواء دخل بنية الإقامة أو للاجتياز أو لقضاء حاجة عند جمهور العلماء. وذكرنا أن السبب الثاني لزوال حكم السفر أن ينزل بلداً وينوي الإقامة فيه، لكن ينوي الإقامة فيه مدة كم؟ هذه المسألة محل خلاف طويل ونقاشات وآراء للعلماء، وهي مسألة صعبة. ولكن هنالك بعض الأشياء الواضحة في هذه القضية، وأشياء أخرى يحتاج طالب العلم أن يبذل فيها جهداً ويمحص، والله يبتلي عباده حتى بالآراء الفقهية، فيصيب الصواب ناس ويؤجرون مرتين، وبعض المجتهدين لا يصيبه فيؤجر مرة، وطالب العلم الذي يحاول أن يفهم آراء العلماء يؤجر على ذلك، والعام الذي يتحرى من يقلده يؤجر على ذلك، لأنه يريد أن يبحث عن صاحب علم ودين يقلده في هذه القضية. أنا لو جلست مدة كم في بلد تنقطع الرخصة؟ وذكرنا أن المسافر ستة أحوال: الحال الأول أن ينزل بلدا وينوي الاستيطان به، يعني نية الإقامة على التأبيد مؤبدة إلى أن يحكم الله فيه بشيء. ففي هذه الحال لا خلاف بين العلماء أنه لا يقصر ولا يترخص بشيء من رخص السفر بمجرد دخوله هذا البلد. طبعا هذه الأشياء ما فائدة عرضها؟ أن يبين لبعض الناس الذين يقولون يعني ها أقوال العلماء كثيرة والخلاف كثير وضعنا ونروح بأنفسنا. نقول هونوا عليكم، أولا هناك حالات واضحة، يعني واضح عند أهل العلم، يعني مسألة ما هي الغموض التام والعماء والظلمة الدامسة الذي لا، في أشياء أنت تبصرها يمكن أن تفهمها وتصل إليها واضحة يعني، وأشياء ابتلينا من الله عز وجل بالتحري فيها لإصابة الحق، وأن العلماء يكدون أذهانهم وعقولهم للتوصل إلى الحق، وهذه فيها مزايا كثيرة في تحريك عجلة الاجتهاد وبذل المحاولة والوسع والطاقة في التوصل للحقيقة أو للحق أو للصواب، و قضية تفاوت العباد في الأجور فيها حكم لله، يعني ما بقيت القضية فيها غموض عبثا لا، وعند بعض أهل العلم واضحة، عند آخرين فيها غموض، فهذا نسبي أيضا، ما هو عام كل الأمة ما تعرف شيء عن الموضوع لا. طيب نأخذ الحالات حالة حالة ثم ننظر فيها. الحالة الأولى من نزل بلدا ينوي الاستيطان به الإقامة الدائمة لا يقصر ولا يترخص في رخص السفر، واضح؟ ثانيا أن ينزل بلدا وينوي فيه إقامة مطلقة من غير مدة معينة، يقول أنا جالس في هذا البلد حتى يحدث أمر يحملني على المغادرة. وضربنا مثلا من جاء يرتزق في مكان، خرجت له وظيفة في بلد فجاء يعمل وقال أنا سأعمل في هذه البلد حتى سأبقى فيها ما دام رزقي فيها، ومحل ما ترزق إلزق أنا جالس فيها، لكن بعد ذلك يعني سأجد بلدا آخر أحسن، سأجد وظيفة في مكان آخر أفضل، أتزوج من بلد أخرى وظروف الزواج تجعلني أنتقل، يعني لكل حادث حديث، سأنزل هذه البلد وأمكث فيها مدة إقامة مفتوحة. ما هو الفرق بينه وبين الذي قبله؟ الذي قبله ينوي الاستيطان المؤبد خلاص، يعني حتى يموت حتى يصير يعني خلاص ناوي الاستيطان الدائم أبد، لا ينوي التغيير المكان ولا الخروج من البلد هذه ولا تغيير الإقامة، خلاص هذه مكان استيطان، هذا الوطن عند الفقهاء. هذا إذا دخل بنية الاستيطان لا يترخص. الحالة الثانية إذا دخل بنية الإقامة المفتوحة، مدة إقامة مفتوحة حتى يجري لكل حادث حديث، هذا أيضا لا يترخص. والذين يقولون جاءتنا وظيفة في هذا البلد سنبقى ما دام رزقنا فيها مستمرا، بعد ذلك يستغنوا عنه، نجد عرضا في مكان آخر، الأولاد يكبروا ويروحوا الجامعات وننتقل وراهم، لكل حادث حديث، هذا أيضا لا يترخص. نوى الإقامة المطلقة، وهذا عند جمهور العلماء ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، فرغنا من هذه الثانية. الحال الثالث أن يقيم في بلد لحاجة يقضيها ثم يرجع ولا يدري متى تنقضي حاجته، علاج، تسويق بضاعة، دورة تدريبية، دراسة، دخل بلدا لحاجة يقضيها ثم يرجع ولا يدري متى تنقضي حاجته. افرض طالب علم دخل مكة قال أريد أن ألقى مشايخ مكة وعلماء مكة وأخذ عنهم وأسمع منهم وأحضر دروس الحرم وأذهب إلى فلان وفلان في بيوتهم وأقرأ عليهم، والله متى ننتهي الله أعلم، يعني عندي حاجة في مكة بين حرم وعبادة وطلب علم، الله أعلم، حسب لما تخلص فلوسي أرجع. هذا الآن دخل لحاجة، متى يحس بالاكتفاء؟ الله أعلم. متى تنقضي الحاجة؟ الله أعلم. متى يشفى من المرض الذي ذهب يتعالج منه؟ الله أعلم. هذا الحالة الثالثة لها صورتان: ألف من نزل بلدا لحاجة يرجو قضاءها والفراغ منها في كل يوم ولسان حاله يقول أخرج اليوم أخرج غدا أخرج اليوم أخرج غدا، ذهب يسوق بضاعة يمكن يجي واحد يشتريها اليوم كله، خلصها اليوم خلصها غدا، يعني ذهب يراجع معاملة يخلصوا لي إياها اليوم يخلصوا لي إياها بكرة يخلصوها اليوم يخلصوها بكرة بين اليوم وبكرة واليوم وبكرة. هؤلاء الذين جاءوا لهذا في هذه الصورة في حكم المسافرين ولو بقوا سنوات، هذا مسافر يترخص، هذه صورة ألف من الحالة الثالثة. الصورة باء أن يعلم يغلب على ظن أن حاجته لا تنتهي إلا بعد مدة طويلة، يعني قالوا شوف ترى هذا المرض مثلا نسأل الله العافية، هذا المرض ترى يبغاله مدة، هذا ما يتعالج بيوم ويومين يبغالك مدة، أفرج علاج طبيعي، متى سترجع إلى حالتها؟ علاج طبيعي يعرف أنه فيها أسابيع، فيها أسابيع، ما هو اليوم وغدا، لا فيها أسابيع. فلا شك أن هذا الذي دخل البلد لحاجة وإذا انتهت يرجع، وقسمناها لصورتين اليوم غدا، ثانية باء تطول لكن ما يدري كم، هذا عند جمهور العلماء لا يترخص، ما دام يعرف أنه فوق 4 أيام وأنه طويل المدة عند الجمهور لا يترخص، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية يترخص، وسنأتي على التفصيل. هذا قول يعني أن من دخل بلدا لحاجة ينتظر أن تنتهي ويمشي، قال بعض العلماء أنه يقصر غير الجمهور، يعني الأقل قالوا يقصر يترخص مطلقا حتى لو طالت الإقامة، قال بهذا بعض الشافعية وبعض الحنابلة واختاره ابن القيم رحمه الله. ففرق بين من ذهب إلى بلد ينتظر حاجة يريد قضاءها وبين من يسافر إلى بلد وهو عازم على الإقامة في مدة معينة، قالوا للدورة 6 أشهر، الدورة 1 شهر، حاجزيلك في الفندق وذهاب وعودة، خلاص هذا عارف أنه في مدة معينة، مدة معينة، حالتنا هذه مدة مفتوحة، لكن بين يوم وغدا تفرق، وإذا كان تطول ولا ندري متى بس تطول أيضا في فرق. طيب إذا خلصنا من الحالة الثالثة أن يقدم بلدا لحاجة يقضيها ثم يرجع ولا يدري متى تنقضي، بين يوم يومين، وحالة أخرى تطول ولا ندري متى، يوم يومين هذا اتفقوا على أنه يقصر، اليوم بكرة اليوم بكرة اتفق على أن يقصر. اللي تطول عند الجمهور ما يقصر، هو ما يعرف كم بس يعرف أنه طويل المدة فيها أسابيع مثلا. الجمهور يقولون لا يقصر لأنه عندهم قضية الأربعة أيام كما سيأتي. بعض العلماء كابن القيم وذكرنا، وطبعا ابن تيمية من باب أولى، وبعض الشافعية بعض الحنابلة، قالوا إذا ما يدري المدة كم يترخص وإن طالت المدة، لأن هي حاجة إذا انقضت رجع، إذا ما في إقامة، وإن طالت يترخص. طيب الحالة الرابعة، من نزل مكانا أو بلدا، طبعا هنا الحالة الرابعة هذه ممكن يعني نرى فيها تشابه مع ما قبلها، لكن ربما نخصها بفصل لشرفها وعلو منزلتها. الحالة الرابعة، من نزل مكانا أو بلدا للجهاد في سبيل الله وقتال العدو أو الحصار، فهذا الذي نزل بلدا للقتال والحرب والحصار يقصر أبدا ولو علم أن المدة ستطول عند جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في قول. طبعا أولا لشرف الجهاد في سبيل الله، وثانيا طبعا يصير في مشقة حراسة وجراح، وهذه ما هي رحلة سياحية، وإن كان طبعا سياحة أمة جهاد في سبيل الله يعني هذا على معنى أخروي ما هو الترفيه الدنيوي. طيب من جهة أخرى، وضع الحرب فيه اضطراب وعدم استقرار، ما تدري أصلا متى يقدم العدو، وما تدري إذا اشتبكوا معهم حتى متى يطول الاشتباك، وما تدري الحصار متى ينفك، وما تدري الحصار لو المسلمون حاصروا متى سيستسلم الأعداء. ولذلك جماهير العلماء أنه في هذه الحالة، هذا يعني من سافر نزل مكانا الجهاد في سبيل الله، أنه يقصر أبدا ولو علم أن المدة ستطول. وكثير من الحالات فيها ما هي معركة يوم تنتهي كذا بنص ساعة يوم ويومين، لا، هذه فيها اشتباك وحصار. طيب ما هي الأدلة؟ روى البيهقي في السنن الكبرى عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة، وصح إسناده النووي في المجموع. وعن أبي جمرة نصر بن عمران قال قلت لابن عباس إنا نطيل المقامة بالغزو بخراسان فكيف ترى؟ قال صل ركعتين وإن أقمت 10 سنين. مصنف بن أبي شيبة وسنده صحيح. ابن عباس ترى له رأي قضية 19 يوم كما سيأتي، لكن هذه مسألة الجهاد في سبيل الله قال صل ركعتين وإن أقمت 10 سنين، لأن حركة الفتوحات الإسلامية الأولى يعني كانوا يخرجون في سبيل الله خلاص، يعني هذه أمنيته وهدفه في الرحلة ومشروع العمر، خلاص رايح في الفتوحات، ومن بلد لبلد لمعركة لمعركة لمواجهة لحصار لمطاردة، خلاص يعني هذا رايح، هذا مشروع العمر ماشي فيه فتوحات. إيش اللي فتح الدنيا؟ يعني الصحابة يصلون من مدينة إلى أرمينيا وأذربيجان، هناك حذيفة والصحابة، إيش وصلهم؟ كذا الخط مفتوح على طول بالطيارة ونزل بالمطار؟ هذا عالم تشتغل فتوحات قتال في سبيل الله، خلاص القادسية واليرموك والهند والسن وما وراء النهر وخراسان ومرو، وثم هذه قرى وبلدان قطع فيها أنهار وصعود جبال فهؤلاء أسلافنا وأجدادنا وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى هم اللي فتحوا أكثر بلاد العالم الإسلامي، يعني هو امتداد العالم الإسلامي أكثر ما حصل في عهده، هم الذين فتحوا مصر شمال أفريقيا وما بعدهم امتداد يعني حدث الدولة الأموية أصلا فيها جزء من الصحابة. قتال الصحابة كان في عهد الراشدين بدءا بحرب الردة، ثم التوسع في عهد عمر، ثم ما حدث بعد ذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه، في خلافة علي رضي الله عنه مع ما صار من الفتن، ثم في خلافة بني أمية، ثم في خلافة بني عباس، طبعا صار في فتح الأندلس، يعني في امتدادات في أوروبا، واللي صار بعد ذلك في الخلافة العثمانية. فإذا كانت حركة الفتوحات بالذات في عهد الصحابة حركة مستمرة متوالية دؤوبة، ما كان في توقف، مستمرة من بلد لبلد، والإسلام ينتشر ويتقدم، وما في لا يعرف في التاريخ الحديث انتشار لدين أو دولة تقوم على الدين بهذه السرعة بهذه الديمومة. يعني أنت ممكن تجيب والله حركة تتار وحركة مثلا يعني قادة تيمورلنك وجنكيز خان وبسرعة ورعب وقتل وسفك دماء، بس كلها كم استمرت دولتهم؟ يعني كم طولوا؟ ما انتهت خلاص، بلغت مداها، عملوا كل الجرائم ثم أوقفهم المماليك وغيرهم من المسلمين، بس انتهت العملية. فلما نسمع يعني مثلا حديث أنس والصحابة أقاموا برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة، وخراسان نطيل المقام بالغزو في خراسان، كيف ترقى؟ صلي ركعتين وإن أقمت 10 سنين. قال النووي: أما المحارب وهو المقيم على القتال بحق، يعني في قتال بباطل، قتال بحق، صحابة كانوا ينشرون العدل والرحمة، الرحمة ينشرون الإسلام يقيمون الدين، إذا دخلوا بلد فتحوا بلد خلاص يعني على طول يبنى مسجد، إمام، مؤذن، قاضي، أمير، حركة علمية، تعليم أهل القرآن، يلا حتى اللغة العربية. وليش اللي قلب لسان الشام ومصر والعراق والمغرب؟ وش اللي قلب؟ وما ذا كانوا يتكلموا عربي أصلا؟ من الذين دخلوا العربية عليهم؟ أصعب، وتجذرت اللغة، ما والله دولة مستعمرة دخلت حطت هذا الاستعمار وطلعوا بعدين طرد المستعمر ورجعت اللغة إلى مكانها. لا، ليست قضية مستعمر فرض لغته وبعدين راح المستعمر بعدين رجعوا الناس خلاص، فتح الصحابة الشام تبقى على الإسلام إلى آخر الزمان. يعني هذا شيء دائم، جهود عظيمة مستمرة أثرها باقٍ. قال النووي: أما المحارب وهو المقيم على القتال بحق، ففيه قولان مشهوران، أحدهما يقصر أبدا وهو اختيار المزني ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وعلى هذا يقصر أبدا وإن نوى إقامة أكثر من 4 أيام خلاص، بعض الحصارات والمعارك قطعا داخل أكثر من 4 أيام، الناس راحت تجاهد وفي جليد ما يذوب إلا بعد أشهر، انتظرون إذا ذاب الجليد خلاص أنا مذهب ذي القرنين، بلغ مطلع الشمس، بلغ بين السدين، شغال كل عمره، إيش عنده ذي القرنين إلا ضرب مشارق الأرض مغاربها في سبيل الله، سليمان عليه السلام وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، كله إيش؟ جهاد في سبيل الله. هذه حركة الفتوحات الإسلامية، العلماء هنا لهم فيها كما رأينا موقف، قضية أن هذا المجاهد والغازي والمقاتل في سبيل الله له وضع خاص ويقصر مهما طالت المدة في سفره. قال ابن مفلح: إقامة الجيش للغزو لا تمنع الترخص وإن طالت، لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام، خلاص هذا وضع خاص. قال ابن القيم رحمه الله: وقد قال أصحاب أحمد إنه لو أقام لجهاد قصر سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة، وهذا هو الصواب، زاد المعاد. الحالة الخامسة: أن ينزل بلداً وينوي الإقامة فيه يوماً أو 2 أو 3 فقط، ما يوصل 4. فجماهير العلماء على جواز القصر في مثل هذه الحال، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك. قال ابن المنذر: أجمعوا على ما دون 4 أنه يقصر. وقال النووي: إذا أقام في بلد 3 أيام فأقل فلا ينقطع الترخص بلا خلاف المجموع. إذن هذه حالة أخرى واضحة، واضحة، هذا كله تبيان لقضية يعني أن الخلاف الفقهي ما هو عام في كل المسائل والحالات، محصور. فعندنا الآن كذا حالة خلاص واضحة وبعضها فيها خلاف. طيب الحال السادس: أن ينزل بلدا وينوي الإقامة فيه أكثر من 3 أيام، وهذا الذي وقع فيه الخلاف، فهذا ما هنا طبعا يستوطن، ولا الإقامة المفتوحة، ولا 3 أيام فأقل، ولا المجاهد في سبيل الله، هذا نزل بلدا ينوي الإقامة فيه أكثر من 3 أيام، عنده نية إقامة، ما هو ينتظر قضاء حاجة ويرجع، لا، ناوي يقيم في البلد أكثر من 3 أيام، ما هو الحكم؟ طبعا في اشتراك بينها وبين بعض ما تقدم يعني بنسبة معينة. فهذه المسألة الآن من مسائل الدقيقة والتي فيها فعلا يعني مطارحات علمية وفيها أدلة وفيها آراء كثيرة متعددة، هذه مسألة يعني متينة عميقة كبيرة ضخمة. فلنبدأ بذكر أشهر الأقوال في هذه المسألة. ما هي المسألة؟ من نوى الإقامة في بلد أكثر من 3 أيام. طيب سيأتي كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في قضية المقيم والمستوطن والمسافر، احنا ذكرنا أن الجمهور يقسمون إلى مسافر مستوطن ومقيم، وعندهم في المقيم هذا التفصيلات، يعني لأن المسافر أمره معروف والمستوطن أمره معروف. شيخ الإسلام ذهب إلى أن المسألة مسافر أو مستوطن، وسيأتي كلامه فيها، وهذا يمكن قد يكون في توضيح أكثر الموضوع. طيب مسألتنا الآن ما هي؟ من نوى الإقامة في بلد أكثر من 3 أيام ماذا يفعل؟ الرخصة يعني للسفر ولا المشقة؟ واضح جدا أن العلة هي السفر، ولذلك نصوا على أنه لو سافر في الظل وعلى خلص الدابة الفارهة وعنده من يخدمه وإلى آخره وفي البرد وفي الجو المعتدل وفي أن له أن يقصر، لكن السفر مظنة المشقة. لكن لو كان السفر مريحا جدا جدا هل يمنع الترخص؟ لا، فلا يلزم، لا يلزم من وجود المشقة لكي نترخص، بس إذا وجد السفر سنترخص. فالمن الذي يضبط المسألة، المشقة ولا السفر؟ السفر. وكل النقاش الآن على هذا، أنه هل هذا الآن يعتبر مسافر فيقصر فيترخص ولا ليس بمسافر؟ هل انقطع السفر ولا ما انقطع السفر؟ كل نقاشنا كله يدور على هذا، وليس أنه هذه في مشقة ولا ما في مشقة. وانظر إلى حكمة الشريعة أنها ما ربطت المسألة بالمشقة، وهذه مسألة تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والعهود والعصور. يعني الآن في عندنا خطوط الجو الدرجة الأولى، وياخذك سيارة من الفندق كبيرة، واحد مع 2 يحملون الحقائب، واحد يفتح لك الباب، ثاني يأخذ الشنطة بالسيارة، وعلى باب الطيارة على السلم على النفق دخلت على الطيارة درجة الأولى، كرسي لورا، سرير، إيش تبغى؟ مأكولات. هذا يعني ما له، ليس له علاقة. أفرض اخترعوا في المستقبل السفر بالكبسولة، أي كبسولة محمية من السرعة الفائقة، ضغط الزر وانت في باريس، ثانية طوكيو، فما له علاقة بقضية المشقة، لا على أنه هذا سفر ولا لا، خلاص هذا سفر. طيب الآن من نوى الإقامة في بلد أكثر من 3 أيام ماذا قال العلماء في شأنه؟ القول الأول، يعني حتكلم على أشهر الأقوال، من أجمع على إقامة 15 يوما أتم الصلاة وإن نوى دون ذلك قصر، وهذا قول ابن عمر، وبه قال الحنفية كما في الأوسط بن المنذر والمغني، واستدلوا بقول مجاهد كان ابن عمر إذا قدم مكة فأراد أن يقيم 15 ليلة سرح ظهره فأتم الصلاة، رواه عبد الرزاق وسنده صحيح. نعم قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يخالف ذلك، فقد روى عنه نافع مولاه أنه كان يقول إذا أجمعت أن تقيم 12 ليلة فأتم الصلاة، رواه عبد الرزاق. وقال ابن المنذر هذا قول عبد الله بن عمر الخطاب آخر أقواله كما ذكر نافع. إذا الواحد قال طيب كيف ورد عن ابن عمر أنه 15 وهل الآن تقول 12؟ نقول ورد عنه قولان هذا آخرهما، المفتي تغير اجتهاده، إيش المشكلة؟ هل الواحد إذا قرر قولا لا يجوز أن يرجع عنه إلى آخر إلى أن يموت؟ لا، ممكن تغير اجتهاده بالاطلاع بالنقاش أمور تجعله يغير رأيه. عن نافع قال إن ابن عمر كانت منه أشياء في قصر الصلاة في إقامته في السفر مختلفات. نافع من أعلم الناس بابن عمر، فكان يقول انتبهوا ترى ابن عمر كان له في السفر أقوال مختلفة. ثم صار إلى آخر أمره إلى أن كان إذا قدم بلدة فأجمع أن يقيم بها 12 فأكثر أتم الصلاة، وإذا قدم بلدة لا يدري ما يقيم فيها قصر الصلاة فيما بينه وبين 12، فإذا كملها يعني جلس بعد 12 يوم أتم الصلاة وإن خرج من غد، يعني في اليوم 13، يعني يكمل يتم الصلاة في اليوم 13 ولو كان طالع في 13. إذن القول الأول ما هو؟ من نوى الإقامة في مكان 15 يوم يقصر، أكثر يتم. من قال به؟ الحنفية، وهو قول سابق لابن عمر رضي الله عنه. 2، من أقام 19 يوما قصر الصلاة، ومن عزم على الإقامة أكثر من ذلك أتم. من قال بهذا من الصحابة؟ ابن عباس رضي الله عنه. ما هو دليله؟ ماذا ورد فيه؟ روى البخاري عن ابن عباس قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة. قال ابن عباس ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 فإذا زدنا أتممنا، فإذا زدنا أتمم. هذه الإقامة كانت في فتح مكة كما هو معلوم، وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله اختلاف الروايات في مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح، ففي بعضها 15 وفي بعضها 17 وفي بعضها 18 ليلة وفي بعضها 20. جمع البيهقي رحمه الله بين هذا الاختلاف بأن قال إن رواية 19 فيها إدخال يومي الدخول والخروج، ورواية 17 ما فيها يومي الدخول والخروج، وثمانية عشرة عد فيها يوم الدخول مثلا وما عد الخروج أو العكس، فتطلع 18. وهذا جمع جميل جميل، يعني بين روايات 19 يوم و 17 يوم و 18 يوم، وذكي وجمع يعني وجيه، وهذا من يعني إبداع العلماء في قضية الجمع بين الروايات المتعارضة أو المختلفة، روايات المختلفة 17 18 19. طيب 19 الراوي عد يومي الدخول والخروج، 17 ما عد يومي الدخول والخروج، 18 عد أحدهما دون الآخر. طيب ماذا نفعل برواية 15 مثلا؟ ابن حجر قال وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن قال 19 عد يومي الدخول والخروج، ومن قال 17 حذفهما، ومن قال 18 عد أحدهما. وقال في التلخيص الحبير وهو جمع متين، وتبقى رواية 15 شاذة لمخالفتها. خلاص يعني هذه ما نستطيع نسوي فيها شيء، فماذا سنحكم عليها؟ بالشوف. ورواية 20 وهي صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة أيضا، إلا أن يحمل على جبر الكسر، يعني العرب أحيانا ما تحب 19 20 يعني جبر الكسر. ورواية 18 ليست بصحيحة من حيث الإسناد، يقول في تلخيص حبير وإن كان لها طريقة، يعني إذا أردنا نجمع ممكن ممكن عد الدخول دون الخروج أو العكس. وكذلك ضعف رواية 15 النووي رحمه الله وأيضا من معاصرين الشيخ الألباني. قال ابن حجر واقتضى ذلك أن رواية 19 أرجح الروايات، وبهذا أخذ إسحاق بن راهوية ويرجحها أيضا أن أكثر ما وردت بها الرواية الصحيحة أنه في فتح مكة أقام 19 يوما يقصر الصلاة. والخلاصة هذه، فمن أقام هذه المدة عند ابن عباس يقصر، نوى أكثر يتم، يتم من أول ما يصل. طيب ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام كذلك في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة. فعن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، روى أبو داود وأعله بالإرسال أبو داود والدارقطني، وصححه النووي بن الملقن وآخرون. طيب الآن هذه قضية 19 أو 20، يعني فتح مكة وتبوك، ممكن مثلا يجي واحد يقول طيب يا جماعة يعني هذه الإقامة يعني لمصلحة الجهاد الذي لا يدرى متى ينتهي، تفتح لك بلد يعني فيها ترتيب أمور، أول شيء تحتاج فترة حصار مثلا، مدة حصار واقتحام وكم يستعصي أهلها وإلى كم يقاتلون وكم يصمدون، وفي الأزقة والطرقات والشوارع وتطهير البيوت، وحتى تستتب الأمور وحتى تترتب الأوضاع فيها، يعني ولا مدة. ذهب إلى تبوك ينتظر اليوم يأتون غدا يأتون، ينتظر تحدي، معركة تبوك تحدي للروم وبعد مؤتة، فانتظر انتظر انتظر خلاص، وتسامعت به العرب وعرفوا هيبته، هابوا خافوه، اللي في عنده خطة انقلاب على الإسلام يقول هذا رايح يحارب الروم، يعني كان لها جدوى وعسكرية وسياسية واستقرارية للدولة الإسلامية، كشف الله بها المنافقين وفيها مصالح كثيرة. 20 يوم ورجع. طيب هذه قضية 19 يوم في فتح مكة وعشرين يوم في تبوك، طيب هذه لمصلحة عسكرية، ما يلزم للغزو، ما يلزم في الجهاد، وهذه إقامة طارئة وليست مقصودة من قبل، يعني أنت ما تستطيع تقول لما طلع من المدينة كان يقصد يجلس 19 يوم، حتى تقول والله إذا جلست 19 فأقصر وإذا كان أكثر تتم. فأجابوا أنه مدة الإقامة هذه غير مقصودة، ما كان أصلا يدري إذا ما خرج هناك أنه سيقيم هذه المدة. فرجعنا إلى قول أنه يعني هو راح مدة مفتوحة وفي الجهاد هذا ما يعني يقصر، فما نصح نعتمد عليها في الأحوال الأخرى. واحد رايح مثلا دورة أسبوعين نقول يلا أقصر، وعارف أنه رايح أسبوعين بناء على هذه مثلا، قالوا هذه إقامة غير معلومة البداية وغير محددة النهاية، لأن هذا السفر من أجل الجهاد ومنازلة الأعداء والكر والفر، لا من أجل المكث والإقامة. ومن المعلوم أن من كانت هذه حاله فإنه لا يدري ماذا سيواجه من أوضاع، فلا يصلح أن نبني عليها في قضية الإقامة وتحديد يعني عدد أيام معينة. لذا فإنه لا يصح أن نقول إنه سافر إلى تبوك ليقيم 20 يوما، وسافر إلى مكة ليقيم 19 يوما، ثم يعود إلى المدينة. وبناء عليه لا يصح أن نقول لمن سافر ليقيم هذه المدة وأقل أقصر، ولنا يقيم أكثر تم، لأن هذه مدة ما كانت مقصودة ولا معلومة. ولوجود الفرق بين الإقامتين، يعني واحد إقامة الجهاد ولا يدرى والأحوال، المسألة فيها يعني عدم استقرار، فيها اضطراب، قضايا السفر وقضايا الجهاد. طيب، قال ابن بطال: والفقهاء لا يتأولون هذا الحديث كما تأوله ابن عباس. ابن عباس قال خلاص هذا أكثر مدة نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر فيها 19 يوم أو 20 على تبوك، فإذا هذه الحد الأعلى. قال ابن بطال: إن الفقهاء ما تأولوا الحديث كما تأوله ابن عباس، إنه كان صلى الله عليه وسلم في هذه المدة التي ذكرها ابن عباس غير عازم على الاستقرار، لأنه كان ينتظر الفتح ثم يرحل بعد ذلك. وقال ابن قدامة: وحديث ابن عباس في إقامة 19 وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الإقامة. قال أحمد: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 18 زمن الفتح، لأنه أراد حنينا، يعني مو بس فقط ترتيب أوضاع مكة وفتح مكة، الاستعداد والتجميع والانطلاق إلى المعقل الأخير الذي بقي في الحجاز وهو الطائف. قال: لأنه أراد حنينا ولم يكن ثم إجماع المقام. يقول أحمد رحمه الله: ما أقام بمكة 19 يوم يريد الإقامة في مكة، ما أقام، ما جلس المدة هذه إلا لمصلحة فتح مكة وترتيب أوضاع مكة والاستعداد لحنين، وهذه هي إقامته التي رواها ابن عباس والله أعلم. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: أما إقامته صلى الله عليه وسلم 19 يوما عام الفتح و20 يوما في تبوك، فهي محمولة على أنه لم يجمع الإقامة، وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول. فتاوى الشيخ. طيب، القول الثالث: أن للمسافر أن يقصر حتى يرجع إلى بلده. قال ابن المنذر، وقد قال آخرون وهم الأقلون من أهل العلم، طبعا ابن المنذر خبير بأقوال العلماء، أنا عنده اطلاع كبير جدا على أقوال العلماء، حتى لما سمى كتابه الإشراف كالذي يصعد مرتفعا ويشرف على ما تحته، الإشراف على مذاهب العلماء. قال ابن المنذر: وقد قال آخرون وهم الأقلون من أهل العلم: صلاة المسافر ما لم ترجع إلى أهلك، إلا أن تقيم ببلدة لك بها أهل ومال فإنها تكون كوطنك، ولا ينظرون في ذلك إلى إقامة 4 ولا 15، لا 4 أيام ولا 15 يوم. ما هي حجتهم؟ طبعا من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية: سافرت اقصر حتى ترجع إلى بلدك. قالوا: إن الشرع أولا لم يحدد لذلك حدا معينا، وما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه. قال شيخ الإسلام: النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين، ولم يحد السفر بزمان أو بمكان، ولا حد الإقامة أيضا بزمن محدود، لا 3 ولا 4 ولا 12 ولا 15. شو حجة ابن تيمية؟ ما في حديث يقول من نوى الإقامة ببلد 14 15، ما في، كلها اجتهادات للعلماء مأخوذة من السيرة النبوية. ابن تيمية قال: وإذا كان التحديد لا أصل له، فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهورا. طبعا من المعاصرين الشيخ بن عثيمين يقول: المسافر مسافر سواء نوى إقامة أكثر 4 أيام أو دونها، وذلك لعموم الأدلة الدالة على ثبوت رخص السفر المسافر بدون تحديد، ولم يحدد الله في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم المدة التي ينقطع بها حكم السفر. طيب، إيش عندكم أدلة أخرى؟ قالوا: إن الإنسان إما مسافر أو مقيم، لا ثالث لهما، ومن خرج من وطني فهو مسافر حتى يرجع إليه. هذه المستوطن ما في، يعني خلاص مسافر أو مقيم، أما مسافر مستوطن مقيم بعدين نبحث الإقامة كم، ما في، مسافر مقيم بس. قال شيخ الإسلام: وأما الإقامة فهي خلاف السفر، فالناس رجلان مقيم ومسافر، ولهذا كانت أحكام الناس في الكتاب والسنة أحد هذين الحكمين، إما حكم مقيم وإما حكم مسافر. وقد قال تعالى: يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، فجعل للناس يوم ظعن ويوم إقامة، يعني حالين بس ما في غيرهم، ما ذكر الله للناس إلا حالين في الترحال أو في الانتقال، إقامة وظعن بس. والله تعالى أوجب الصوم وقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن ليس مريضا ولا على سفر قال من هو؟ قال: فهو الصحيح المقيم. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته بمكة 4 أيام ثم 6 أيام بمنى ومزدلفة وعرف يقصر الصلاة هو وأصحابه، فدل على أنهم كانوا مسافرين. وأقام في غزوة الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، وأقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. ومعلوم بالعادة أن ما كان يفعله بمكة وتبوك لم يكن ينقضي في 3 أيام ولا 4، حتى يقال إنه كان يقول اليوم أسافر غدا أسافر، فتيمية يرد على قضية اليوم أسافر غدا أسافر في فتح مكة وتبوك، يقول لا، يعلم أنه ما تنقضي الفتح وترتيب الأوضاع ما ينقضي بيوم أو يومين، يقول يوم أسافر غدا أسافر. قال: وأيضا فمن جعل للمقام حدا من الأيام، السفر ينتهي إما 3 وإما 4 يعني بعدها إقامة، وإما 10 وإما 12 وإما 15، فإنه قال قولا لا دليل عليه من جهة الشرع، وهي تقديرات متقابلة، يعني مثل ما هذا له حظ من النظر، هذا له حظ من النظر، هذا له نسبة قوة، هذا له نسبة قوة، خلاص يعني تفضل هذا على هذا ليه، خلاص. فإذا كلها يعني بهذه الطريقة تقابلت تساقطت، ما في شيء يجعل اختار هذا دون هذا، عندك تقديرات متفاوتة بأقوال متقابلة لا ميزة لأحدها على آخر. فإذا صار هذا هو الحال خلاص، ما عاد لا هذا فيصلا ولا هذا فيصلا ولا هذا هو الحد، ما في، كله زي بعض. قال: فقد تضمنت هذه الأقوال تقسيم الناس إلى 3 أقسام، إلى مسافر وإلى مقيم مستوطن وهو الذي ينوي المقام في المكان، والثالث مقيم غير مستوطن. وهذا التقسيم وهو تقسيم المقيم إلى مستوطن وغير مستوطن تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع، والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيم، وليس هو أمرا معلوما لا بشرع ولا لغة ولا عرف. هذا من جلد 24 مجموعة الفتاوى. طيب ماذا عندكم أيضا؟ ما في تحديد، من يوم ما تخرج من بلدك حتى ترجع تقصر، ماذا لديكم؟ قالوا: عن جعفر بن عبد الله أن أنس مالك رضي الله عنه أقام بالشام 2 شهر مع عبد الملك بن مروان يصلي ركعتين، مصنف عبد الرزاق وسنده صحيح. طبعا هذه في الغزو أيضا، يعني هو في الجهاد أنس رضي الله عنه مشاركات، وقلنا حكم المحارب سابقا. قالوا: أقام عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس 2 فكان لا يجمع ولا يزيد على 2، رواه ابن أبي شيبة وصحيح. قالوا: أقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين، وكان الثلج حال بينهم وبين القفول، يعني الرجوع، رواه البيهقي في السنة الكبرى وصحيح. طبعا ممكن يقال هنا أنه يعني إقامة ابن عمر أذربيجان ومن معه ليست مقصودة، هو مكره وانتظر متى يذهب الثلج، ويعرف أنه ما راح يذوب غدا لكن ما عنده نية إقامة، محبوس محبوس. قالوا: فالمحبوس والمسجون في بلد يقصر ولو ما يدري متى يطلق سراحه، وإن طالت المدة حتى يطلق سراحه. طيب قالوا: وأقام مسروق وهو من سادات التابعين يعني بالسلسلة 2 وهو عامل عليها بلد اسمه السلسلة، فصلى 2 ركعتين حتى انصرف يلتمس بذلك السنة، مصنف عبد الرزاق وسنده صحيح. إذن ما عندنا إلا مسافر ومقيم، فالذي يخرج من بلده له حاجة، حج، عمرة، تجارة، علاج، طلب علم، صلة رحم، فرجة، سيقصر حتى يرجع بس. وما في شيء اسمه مستوطن مقيم ومستوطن غير مقيم، خلاص يا مسافر يا مقيم انتهينا. طبعا هذا رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم، ذهب إليه من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي الشيخ ابن عثيمين على هذا. طيب القول الكم الرابع؟ القول الرابع هذه فيه رقم 4 مشترك. القول الرابع: من أقام 4 صلى 4، وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. بس ملاحظة عند الشافعية لا يحسبون من 4 يوم الدخول ويوم الخروج، يعني يوم الوصول ويوم المغادرة ما يحسبونها من 4. طيب قال القرافي: متى نوى المسافر إقامة 4 أيام أتم. قال النووي: قال الشافعي والأصحاب إن نوى إقامة 4 أيام صار مقيما وقطعت الرخص. طيب فإذا هذا القرافي، هذه الذخيرة طيب وهذه أقوال المالكية وهذه أقوال الشافعية وكذلك أقوال الحنابلة. طيب ما هي أدلتكم من أقام أربعا صلى أربعا؟ قالوا هذه أقصر مدة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سيقيم فيها في بلد معين، سيمكث فيها بلد معين وقصر. ففي حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عام حجة الوداع إلى مكة صبح رابعة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، يعني داخل مكة قبل أن يخرج الأبطح كان يقصر وهو يعلم أنه سيمكث هذه المدة. فهذه أقل مدة نعلم أنه قصر فيها وهو يعلم أنه سيمكثها، فأكثر من كذا يتم خلاص. هذا دليل. طيب اثنين، قالوا الثلاث حد القلة وهو فرق بين المقيم والمسافر، ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. قال النووي معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرها أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا عن الثلاثة. يعني يا أيها المهاجرون ترى أنتم لكم ميزة ما تقطعوها، إذا رحتوا مكة بعد ما هاجرتم منها لكم بعد ما ينتهي حج ثلاثة أيام صلة رحم تفقد ترجع. واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة أيام ليس لها حكم الإقامة بل صاحبها في حكم المسافر، فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام جاز له الترخيص برخص السفر من القصر والفطر وغيرهما من رخصه ولا يصير له حكم المقيم. وقال ابن حجر ويستنبط من ذلك من حديث يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا رواه البخاري ومسلم، يستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر. قال ابن عبد البر فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة أيام لمن نوى إقامتها لحاجة ليست بإقامة يخرج فيها هذا الذي نواها عن حكم المسافر، وأن حكم السفر لا حكم الإقامة، فوجب بهذا أن يكون من نوى المقام أكثر من ثلاث فهو مقيم، ومن كان مقيما لزمه الإتمام. ومعلوم أن أول منزلة بعد الثلاث الأربع، يعني الثلاثة 3.5 بعد الثلاث أربع الاستذكار. ويقوي ذلك أن عمر الخطاب لما أجل اليهود من الجزيرة سمح لهم إذا قدموا إليها بالإقامة بها ثلاثا. طيب واحد تاجر كافر، طيب جزيرة العرب صح يخرج منها الكفار ولا يجتمع فيها دينان، طيب جاء يبغى يبيع بضاعة يبغى يسلم رسالة، يعني يحتاج إلى وقت، يهودي نصراني، سمح لهم إذا قدموا إليها بالإقامة بها ثلاثا، وما يدل على أن الثلاث ليست ما في حكم الإقامة، يعني هو النهي أن يقيموا في جزيرة العرب. طيب عمر يقول ثلاثة، معناه عند عمر أن الثلاثة ما هي إقامة. فعن أسلم مولى عمر الخطاب أن عمر الخطاب رضي الله عنه ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليالي يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث، روى مالك في الموطأ والبيهقي في السنة الكبرى وصححه النووي. قال ابن قدامة فدل على أن الثلاث في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة، يعني أربع إقامة ثلاث فأقل سفر. أيضا قالوا ما دون الأربع مجمع على جواز الترخص فيه وما فوقه مختلف فيه، فنحن نرجع إلى الأصل وهو عدم الترخص، يعني شيء متفق عليه خلاص نمشي عليه في القصر، أكثر من هذا اختلف فيه، فما هو الأصل؟ قالوا الإتمام، نرجع إلى الإتمام. قال ابن المنذر لما أجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر كان ذلك له، فلما اختلفوا في الأربع كان عليه أن يتم. وتوضيح ذلك أن الناس مسافر وهذا يقصر بالإجماع، ومستوطن وهذا يتم بالإجماع، ومقيم وهذا لم يرد فيه نص صريح بالإتمام والقصر، وأجمعوا على أنه يقصر ثلاثة أيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وما زاد محل تردد اختلاف عند العلماء، والأصل الإتمام حتى يأتي الدليل على جواز القصر، إذن بعد الثلاث نرجع إلى الإتمام. كذلك قالوا إن رخص السفر إنما هي المسافر الضارب في الأرض، كما قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وفي الفطر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال الماوردي أباح القصر بشرط الضرب والعازم على إقامة أربعة غير ضارب في الأرض، فاقتضى أنه لا يستبيح القصر. قال القرافي ظاهر القرآن يقتضي أنه إذا لم يكن ضاربا في الأرض لا يقصر. خالفناه في الثلاث لأن المسافر تنعقر دابته ويقضي في بعض المناهي الحوائج، فلا بد من اللبث اليسير، فيبقى ما عداه على مقتضى الدليل. انتهى كلام القرافي. والله تعالى لم يجعل القصر إلا مع الضرب في الأرض، ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر إلا مع السفر لا مع الإقامة. وبالضرورة ندري أن حال السفر غير حال الإقامة، وأن السفر إنما هو التنقل في غير دار الإقامة، وأن الإقامة هي السكون وترك النقلة والتنقل في دار الإقامة. هذا حكم الشريعة والطبيعة معا. فإذ ذلك كذلك يقول الحزم، فالمقيم في مكان واحد مقيم غير مسافر بلا شك، فلا يجوز أن يخرج عن حال الإقامة وحكمها في الصيام والإتمام إلا بنص. طيب، ثبت النص عندهم الثلاث في مكة، من قصد ثلاث مسافر فبقي ما عداها على الإتمام. قال الشوكاني: ولا شك أن قصره صلى الله عليه وسلم في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها، ولكن ملاحظة الأصل المذكور وهو عدم جواز الترخص إلا للمسافر هي القاضية بذلك، أنه إذا كان أكثر يتم. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: الأصل في صلاة المقيم الإتمام، ولكن جاز القصر لمن أزمع إقامة 4 أيام فأقل، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه في مكة 4، أكثر شيء 4 قصر، أكثر من كذا وهو عازم على الإقامة هذه المدة ما ثبت. 19 و21 قالوا ما كان يعلم أصلا أنه سيقضي هذه المدة. طيب، بعد 4 صار فيه احتمال، وما دام فيه احتمال سنرجع للأصل وهو الإتمام. بهذا طبعا كلنا جماهير العلماء والمالكية والشافعية والحنابلة، من المعاصرين هذه فتوى الشيخ حمد إبراهيم، الشيخ عبد العزيز بن باز، لجنة دائمة الإفتاء، الشيخ صالح الفوزان على هذا. قال الشيخ محمد أمين شنقيطي رحمه الله: وهذا لا ينبغي العدول عنه لظهور وجهه ووضوح أنه الحق. طبعا في وجهة نظر للشيخ. قال الشيخ بن باز رحمه الله: نختم بهذا، ولا شك أن قول الجمهور في تحديد الإقامة المانعة من القصر إذا عزم عليه المسافر بأربعة أيام فأقل أو 21 صلاة أظهر وأحوط للمؤمن، لأن الأصل في حق المقيم هو وجوب الإتمام. تركنا ذلك في حق من أقام هذه الإقامة أو أقل منها استنادا إلى إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. يعني ليش قصرنا في 4؟ طيب، لأجل حديث حجة الوداع، ولا الأصل اللي مسافر متحرك متحرك واللي مقيم مقيم. طيب، والأربعة لأجل حجة الوداع. قال الشيخ: فبقي ما زاد على ذلك هو محل الإتمام احتياطا وعملا بالأصل. وللقول الثاني في عدم التحديد حظ من النظر. قال الشيخ بن باز: إذا لم يزمع إقامة مطلقة، داخل يقضي شيء ويمشي، الشيخ بن باز يقول له حظ من النظر، داخل يقضي حاجة ويمشي، القول الآخر له حظ من النظر. وبكل حال فالمقام مقام خلاف بين أهل العلم، وفي عدة أقوال لأهل العلم يقول الشيخ بن باز، لكن أحسن ما قيل في هذا وأحوط ما قيل في هذا المقام هو ما تقدم من قول الجمهور، وهو أنه إذا نوى المسافر الإقامة في البلد أو في أي مكان أكثر من 4 أيام، يعني 21 صلاة وأنت طالع، يعني 21 صلاة أكثر من 4 أيام، 4 أيام 20 صلاة، 21 صلاة وأنت طالع، إذا نويت تصلي في بلد 21 صلاة وأنت طالع تتم، وإن نوى إقامة أقل 20 19 قصر. مجموع فتاوى الشيخ بن باز. يقول شيخ سام تيمية: إذا نوى أن يقيم بالبلد 4 أيام فما دونها قصر الصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، فإنه أقام بها 4 أيام يقصر الصلاة، وإن كان أكثر ففيه نزاع، والأحوط أن يتم الصلاة. شوف ابن تيمية يقول: والأحوط فيه نزاع، والأحوط أن يتم الصلاة. احنا قلنا سابقا للعامة هذا أضبط، إنك تقول له شوف 21 صلاة تكمل أقل، يلا احسب كم راح تصلي من يوم ما تدخل البلد إلى أن تغادر منها، كم صلاة تصلي فيها؟ 21 وأكثر تتم من يوم ما توصل منذ أن تدخل البلد، 20 وأقل أقصر. هذا عند العامة مستوعب ومفهوم واضح. يعني طلبة العلم هذه الأقوال، ولمن يريد أن يتبحر المزيد. وصلى الله على نبينا محمد.